ألفت في حفظ السنة وفي المحافظة عليها وفي الاهتمام بها وفي بيانها وبيان ماهيتها، وذلك توفيق الله، فهو سبحانه الذي تكفل بحفظ هذه السنة وحفظ هذه الشريعة وتولى ذلك. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويدخل في الذكر جميع أصول الشريعة وفروعها وما يتصل بها، الله هو الذي يحفظ ذلك. حفظت السنة في صدور العلماء وفي مؤلفاتهم، حفظت السنة جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، ولم يضع منها شيء، ولكن مع الأسف أن أولئك المبتدعة ما سكتوا على ما يعتقدونه ولا ستروا أسرارهم، بل أخذوا ينتصرون لعقائدهم الضالة الزائغة، وأخذوا يؤلفون ويكتبون كتبا فيما يعتقدونه يضللون بها جماهير الناس ويوهمون أنهم على حق وصواب، ويقولون دليلنا كذا عقلا ودليلنا كذا نقلا، ونحن أولى بالصواب، ونحن عندنا من الأدلة كذا وكذا، ونحن الذين نوافق ما دلت عليه العقول، والعقول الزكية عرف بها صدق الرسل وأنهم جاءوا بهذا الدين وبهذه الشريعة، وعرف بها خطأ ما نقل عنهم من هذه الأقوال وأنها لا توافق الحق ولا توافق المعقول، وأن هذه الأمور التي جاءوا بها ولو كانت صحيحة الإسناد إذا كانت تنافي العقول وتنافي الفطرة السليمة في زعمهم فإنها دليل على أنها مكذوبة وغير صحيحة، فلا نقبلها ولو كانت أسانيدها صحيحة. فكتبوا في ذلك مؤلفاتهم التي يروجون بها هذه البدع، وأصبحت تلك المؤلفات مرجعا كبيرا لتلاميذهم من بعدهم، وأصبحوا أيضا في كل قرن وفي كل زمان وفي كل جيل يزيدونها ويشرحونها ويتوسعون فيها. ولم يقف أهل السنة مكتوب في الأيدي، بل كشفوا نوع النقاب عن تلك الكتب وزيفوا باطلها وردوا عليها وناقشوها وتكلموا في بيان ضعفها وفي بيان ما متعلقاتها أنها أوهى من بيت العنكبوت، ومع ذلك لا يزالون في كل زمان يؤلفون. فكل حين يأتي أو ينشر كتاب أو رسالة أو مقالة قالها فلان المبتدع وقال ونشرها فلان يؤيد فيها بدعته التي هي كذا وكذا، فيرد عليها أهل السنة بما تيسر. ولكن معلوم أنهم لا يأتون بشيء جديد، ولكن في الغالب أنهم يجددون ما كان عليه أسلافهم، يجددون المقالات القديمة ويصوغونها بصياغة جديدة ويوهمون أنها حجج جديدة لم يسبقوا إليها، فيقرأها الغر الجاهل ويتوهم أنها صواب فينتحلها، أو يتوهم أنها حجج قوية ينخدع بها بعض الناس فيطلب الجواب عنها. ونحن نقول ارجعوا إلى كتب الأولين التي كتبوها حتى تجد الجواب عنها مفصلا، فإن الأولين رحمهم الله كتبوا، فمنهم من كتب بنفسه حيث كتبوا العقيدة التي يعتقدونها، وقالوا نعتقد كذا ونقول بكذا، ودليلنا على هذا المعتقد الآية الفلانية، ودليلنا الحديث الفلاني، ودليلنا قول الصحابي الفلاني والعالم الفلاني وما قالوه. هكذا ألفوا في هذا كتبا كثيرة. ومنهم من كتب في الرد على أولئك المبتدعة وناقشهم وتتبع غلطاتهم وأخطاءهم وبين زيفها وبعدها عن الحق والصواب وبعدها عن الدليل الصحيح السليم، حتى لا ينخدع بها من يقرأها أو تعرض عليه، وحتى يعرف أنها بعيدة عن الحق والصواب. ولم يزالوا هكذا يردون ويناقشون قديما وحديثا. فقديما قد ذكرنا من الذين ردوا على الملاحدة الدارمي عثمان بن سعيد في كتابه المطبوع رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المدريسي العنيد، فإنه لما عرض عليه كتاب في عقيدة بشر كتبه تلميذ له يقال له الثلجي، رأى أن يناقشه وأن يبين بعد ما جاء به وبعده عن الصواب، وأنهم هؤلاء المبتدعة المعطلة خالفوا المعقول والمنقول ووقعوا في شر مما هربوا منه. وكذلك كثير من الذين كتبوا بينوا أيضا الرد على أهل البدع، فمنهم القاضي أبو يعلى له كتابه المطبوع الذي فيه نقض التأويلات أو إبطال التأويلات، هذا الكتاب أيضا إبطال لما يتعلق به المؤولون للنصوص ويحرفونها، بين أن تأويلاتهم التي يحرفونها ليست تأويلا ولكنها تحريف للكلم عن مواضعه، وهو دليل على أن علماء صدر الأمة ما وقفوا أمام تلك البدع فقط، بل ناقشوها وردوا عليها وتكلموا فيها وحذروا من تلك الكتب وهكذا. وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي تصدى للرد على كتب المبتدعة، فرد على الرازي عالم من علماء الأشاعرة فخر الدين الرازي له كتاب من اسمه تأسيس التقديس، رد عليه شيخ الإسلام بكتابه الذي سماه نقض التأسيس، طبع بعضه وحقق كله، ولعله أن يطبع متتابعا. بين فيه أخطاءهم وما يعتمدونه، وهكذا أيضا ناقشه في كتابه الذي سماه درء تعارض العقل والنقل، فإنه كتاب موجود ومطبوع ومحقق، ناقش فيه أيضا شبهات أولئك المحرفين للكلم عن مواضعه، وبين بعدهم عن الصواب، كما أنه رد على البطائحية ورد على الصوفية ورد على الرافضة، بل توسع في كتابه منهاج السنة الذي هو رد على الرافضي في كتابه الذي سماه منهاج الكرامة، وهو أيضا مطبوع محقق. كل هذا دليل على أن علماء الأمة حرصوا على رد تلك الشبهات التي يأتي بها هؤلاء المبتدعة. وهكذا أيضا أئمة الدعوة رحمهم الله ابتلوا في زمانهم بمن يدعو إلى الشرك وعبادة الأموات وتعظيم القبور والبناء عليها واتخاذها معبودات، وتسمية ذلك توسلا واستشفاعا وتبركا وتقربا، وكتب في ذلك كثير من أولئك المبتدعة القبوريين فرد عليهم العلماء رحمهم الله وبينوا ضلالهم وبعدهم عن الصواب. فمن أئمة الدعوة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رده على ابن جرجيس العراقي الذي يروج دعوة الأموات ونحوها. ومنهم أيضا الشيخ أبو بطين رحمه الله رد أيضا على ابن جرجيس، وكتبهم مطبوعة موفرة. ومنهم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، وهو الذي أكثر من الردود، فرد على عالم من العراق يقال له جميل أفندي صندقي الزهاوي، ألف كتابا سماه الفجر الصادق، فرد عليه بكتابه الذي سماه الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارد، وكذلك رد على واحد من أهل حضرموت يقال له علوي الحداد بكتابه الذي سماه الأسنة الحداد، وكذلك ردود كثيرة كلها تبين أن أهل السنة نافحوا عن سنة نبيهم. ولم يقف أيضا الرد على هؤلاء العلماء، بل شاركهم علماء آخرون، فعالم من علماء الهند محمد بشير السهسواني رد على دحلان لما أنه ألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، ناقشه ورد عليه في كتابه المشهور، وكذلك أيضا عالم عراقي هو محمود شكري الألوسي رد على النبهاني الذي ألف أيضا في مؤلف في زيارة النبي يسماه في زيارة النبي المكرم، الرد مطبوع أيضا اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني. ثم جاء في زماننا هذا أيضا ابن علوي الذي ألف كتبا يؤيد بها تلك البدع التي ينتحلها والتي يعظمونه أهلها، يعظم لأجلها، فألف الكتب الكثيرة التي يبين بها ما ينتحله، ورد عليه علماء الأمة وبينوا أخطاءه في هذا الزمان. وبكل حال فإن هذه الردود وهذه المناقشات يقصد بها بيان الحق وبيان السنة، وحتى لا يلتبس الحق بالباطل، وحتى يتضح بعد هؤلاء المبتدعة عن الصواب، وحتى يحذر المسلمون وأهل العقيدة السليمة من الانهماك فيما يعتقدونه. وقد تكرر معنا أن من أقدم البدع بدعة التعطيل التي روجها الجهمية، وهي إنكار الصفات ووصف الله تعالى بصفة العدم، الصفات التي يفعلونها إنما يوصف بها المعدوم، والاعتماد على الصفات السلبية، وهي قولهم إن الله ليس بكذا وكذا وكذا، وعدم إثباتهم لشيء من الصفات الثبوتية. ولا شك أن هذا ونحوه دليل على أنهم انتكست فطرهم، وإلا فلو أنهم اعترفوا بالله تعالى إلها وخالقا، واعترفوا بأنه موصوف بصفات الكمال، وبأنه هو الأول الذي لم يسبق بعدم، وبأنه خالق الخلق وحده، وأجرى صفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسله كما هي، ووصفوه بصفات الكمال، لكان ذلك أسلم لهم وأبعد عن الوقوع في هذه الشبهات التي جعلتهم في حيرة وفي ضلال مبين. قد ذكرنا أن مؤلفات أهل السنة في صدر الأمة في القرن الثاني والثالث والرابع تدور حول مناقشة هؤلاء، وذلك لأنهم ابتلوا بهم وكثروا في زمانهم وصاروا يكثرون ويتمكنون، حتى كاد أهل السنة أن يذلوا ويهينوا ويقلوا، وحتى لم يشتهر في القرون الوسطى في القرن الخامس والسادس والسابع أو أغلب السابع إلا هؤلاء المعطلة من معتزلة وأشعرية، وتمكنت بدعهم في المسلمين في شرق الأرض وغربها، وكأن مذهبهم هو الصواب، وسكت عن مذهب أهل السنة والسلف الصالح، وصار الناس في تلك الحقوب لا يذكرون مذهب أهل السنة ولا يعرفونه ولا يعرفونه ولا يدرسونه إلا ما شاء الله، ومن درسه أو كتب شيئا من نسخه أو نحو ذلك فإنه يستخفي، حيث أنه ينكر عليه ويسمى مجسما ومشبها وحشويا وغثاء وغثرا ونوابت. فصار أهل السنة في قلة في تلك الأزمنة، فما بقي إلا هؤلاء المروجون. فلأجل ذلك تمكن هذا المذهب وصار لا يعرف في أكثر البلاد غيره، في الشام وفي مصر وفي أفريقيا وفي العراق وفي الهند والسند وفي اليمن وفي غيرها من البلاد، الغالب أنه لا يدرس إلا هو. وصاروا يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة، والذين على المذهب الحنبلي في تلك الأزمنة يتسترون وقد يوافقون أهل زمانهم ومشائخهم على بعض نحلهم ويقولون بما يقولونه ويبقون على تلك العقيدة، حيث أنهم تلقوها عن مشائخ زمانهم. فما بقي على مذهب أهل السنة إلا من شاء الله. فعلى كل حال نحن ندين الله تعالى بصحة مذهب السلف الصالح وبما كانوا عليه، ونبرأ إلى الله من البدع التي تخالفهم، ونعرف أنهم على خطأ وضلال، وإذا عرفنا الحق واتبعناه فإن المتمسك به هو الذي على الصراط السوي، ولو خالفه من خالفه ولو كفر الجماهير الذين يخالفونه ويضللونه فهو على الحق وإن كان وحده. نقرأ الباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: مجانبة الواقفة وترك السلام عليهم أو الرد. قال أخبرنا محمد بن النقيب ابن أبي حرب الجرجرائي قال سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي فقال يأمره ويرفق به، قلت فإن أبى يقطع لسانه عنه؟ قال نعم. قال وأخبرنا محمد بن أبي حرب قال سألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة ولها زوج واقفي قال يلتقي بها ويسلم عليها، قلت فإن كانت الدار له؟ قال يقف على الباب ولا يدخل. قال أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل: إن لي أخ واقفي فأقطع لساني عنه. قال نعم مرتين أو ثلاث. قال وأخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سأله الطالقاني عن اللفظية فقال أحمد لا يجالسون ولا يكلمون. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له فمن وقف قال يقال له ويكلم في ذاك فإن أبا هجر. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قيل له كتب إليك فلان رجل من المحدثين كان قذف بالوقف كتابا يأتوك به قال ما أحب كتابا مثله إذا كان على ذلك الرأي. فقيل له لعل فيه شيء فأذن أن يأتوا به. قال وقرأت على الحسن بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال قيل لأبي عبد الله كتب إليك ابن أبي سمينة البصري كتابا يأتوك به وذكر هذا الكلام. قال أخبرنا سليمان قال أخبرنا سليمان قال رأيت أبا عبد الله سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني وهو المغازلي فقال له أغرب ولا أرينك تجيء إلى بابي في كلام غليظ ولم يرد عليه السلام وقال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ فرد الباب ولم أفهم فأفهمني ما فعل عمر رحمه الله بصبيغ رجل من أصحابنا. قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال أبو عبد الله كتب إلي ذاك المغازني بكتاب فيه كلام جهم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال شهدت أبا عبد الله سلم عليه رجل من الشاكة فلم يرد عليه السلام فأعاد عليه فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله رجل من المحدثين سألوه فوقف قال قد جاءني فلم أأذن له ولم أخرج إليه. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال ذكر عند أبي رجل من أهل البصرة ممن كان يحدث قلت له إنه واقفي وقد تركه أصحاب الحنيف فقال أبعده الله. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سئل أبي عن الواقفي فقال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع. قال أخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن ختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق وعن رجل يقول القرآن كلام الله ويعتقد أنه ليس بمخلوق ويكفر من زعم أنه مخلوق أيكلم هذا الرجل؟ قال يكلم الذي يرى أنه ليس بمخلوق ويجف الذي سكت.
هكذا كانت معاملة السلف رحمهم الله من المبتدعة للتحذير من بدعهم يعاملونهم بشدة قد تكرر معنا أن أشهر البدع التي انتشرت في ذلك الزمان بدعة الكلام فهي أشد البدع وأكثرها تمكنا ذلك لأن الجهمية والمعتزلة وأتباعهم أنكروا أن الله متكلم وأنه يتكلم وأوردوا في ذلك شبهات وشككوا الكثير من الأمة وقالوا إنه يستلزم إثبات كذا وكذا وكذا، فعند ذلك احتج عليهم بالقرآن فقالوا القرآن مخلوق. يقال لهم بأي شيء خلق القرآن؟ فإذا قالوا مثلا خلق بأمر الله فنقول لهم أمر الله أليس كلاما؟ إذن فالله متكلم. فإذا قالوا الأمر مخلوق قلنا بأي شيء خلق ذلك الأمر؟ فإذا قالوا بأمر قبله، بأي شيء خلق ذلك الأمر الذي قبله؟ فيقولون بأمر قبله، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية له فيقعون في الحيرة ويقعون في الشك. فالحاصل أنهم لما قالوا إن القرآن مخلوق أوقعوا أنفسهم في زلة كبيرة، وهي أنه مخلوق بأي شيء، ولن يجدوا جوابا إلا أن يقولوا إنه مخلوق بكلام. فيقال إذن هو كلام. والحاصل أن هذه البدعة لما اشتهرت، وهي بدعة إنكار كلام الله تعالى وأن الله لم يتكلم، إن كان من آثار هذه البدعة أن عذب أهل السنة لما أنها تمكنت في علماء ذلك الزمان، فصاروا يمتحنون العلماء ويعذبونهم حتى قتل بعضهم وسجنوا وجلدوا وأودوا. ثم بعد ذلك أظهر الله الحق وأوضحه وأعلاه ونصر أهله، وصار أهل الحق الذين قالوا إن القرآن كلام الله هم المقدمين، وهم أهل الصدق وهم أهل الإيمان ولهم الرفعة والمكانة، واعترف بفضلهم عامة الأمة وخاصتهم، وظهرت لهم الفضائل التي لا يمكن أن تجحد. فعند ذلك لا بد أنهم يتكلمون في حكم أولئك المبتدعة. فذكروا أن المبتدعة ثلاثة أقسام: قسم يقولون إن القرآن كله مخلوق، وقسم يقولون إنه كلام الله ويسكتون، وقسم يقولون إنه كلام الله غير مخلوق ولكن يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ففي هذه الأقسام تكلم العلماء كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والبخاري ومسلم ومشايخهما الذين رووا عنهم بالحديث ورويت عنهم الأحاديث، فتكلموا وذكروا أن من قال إن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله بل هو مخلوق أن هذا يعتبر كافرا. لماذا؟ لأنه أنكر أن الله متكلم، وإذا لم يكن الله تعالى متكلما فكيف جاءت الرسل بالرسالة؟ من أين جاءتهم هذه الرسالات ومن أين نزلت عليهم هذه الكتب، وبأي شيء عرفوا أن الله فرض كذا وأن الله حرم كذا، كيف فرض كذا وهو ليس لا يتكلم وكلامه مخلوق، وكيف أمر بكذا وحرم كذا ونهى عن كذا وكلامه غير وهو ليس بمتكلم بل كلامه مخلوق. فمثل هؤلاء كفرهم السلف رحمهم الله. فتقدم أنهم كفروا ابن أبي دؤاد لأنه داعية من دعاة الضلال، وكذلك الجهم بن صفوان، وكذلك بشر بن غياث المريسي ونحوهم من الذين خاضوا في هذا الكلام وانتحلوه واعتقدوه. فهؤلاء عرف حكمهم أنهم كفار، وذلك لأنهم لم يقتصروا على إنكار الكلام بل أنكروا بقية الصفات، فأنكروا العلم وأنكروا السمع والبصر وأنكروا العلو وأنكروا الصفات الذاتية التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وأنكروا الصفات الفعلية، فقالوا إن الله لا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا ينقد ولا يحكم ولا يغضب ولا يرضى ونحو ذلك من الصفات، أنكروا هذه كلها. فمثل هؤلاء أكثر العلماء على أنهم كفار، حتى يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 أي 50 عالما تضرب في 10 أي 500 عالم. هؤلاء كفروهم وصرحوا بأنهم كفار، نقل ذلك عنهم اللالكائي في كتابه المطبوع الذي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ونقل ذلك قبله الإمام الطبراني وهو من علماء أهل السنة، ونقل ذلك أبي حاتم في كتاب الاعتقاد له، وكذلك غيره. وأما الطائفة الثانية الذين لا يصرحون بنفي الخلق، يقولون كلام الله ويسكتون، فإذا قيل لهم قولوا إنه غير مخلوق لا يقولونه، ويسمون الواقفة كأنهم وقفوا عند قولهم كلام الله. لا شك أن مثل هؤلاء يسمون شكاكا، فقد أقيمت عليهم الحجة وبينت لهم الأدلة التي تدل على أنه كلام الله، ثم بين لهم أيضا الأدلة أن صفات الله تعالى كلها ليست مخلوقة، ومن جملتها كلامه فهو ليس بمخلوق، وكل أفعاله ليست مخلوقة، فكيف تكون مخلوقة وهي من الخالق سبحانه وتعالى؟ ولكنهم أصروا على ذلك وصاروا يقولون لا نقول غير مخلوق بل نقول كلام الله ونسكت. فظل لهم وبدعهم أيضا السلف على هذه المقالة، وبينوا أنهم على خطأ في هذا القول، ولكنهم اختلفوا هل يقال بتكفيرهم أو بتضليلهم. فذكر بعض العلماء أنهم شر من الجهمية المصرحين، الذين يقولون إنه كلام أنه مخلوق كيف يكونون شرا منهم؟ لأنهم ينخدع الجهلة بهم، فيقولون هؤلاء من أهل السنة، والذين يقولون إن القرآن الله متكلم وأن القرآن كلام الله، فينخدعون بهم ويقبلون شيئا من أقوالهم ويلينون لهم ويلينون لهم الجانب، فيخاف عليهم أكثر مما يخاف منهم أكثر مما يخاف من غيرهم. فهذا وجه الإنكار على هؤلاء، أي ويسمون الواقفة أو يسمون الشكاك. والطائفة الثالثة الذين يقولون إن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق ويصرحون بذلك، ولكنهم يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فهؤلاء لا شك أيضا أنهم قد أخطأوا أخطأوا في ذلك، وسبب خطئهم أن كلمة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يخشى أن يراد بالألفاظ الملفوظ، يخشى أن يدخل فيه الملفوظ به وهو القرآن. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق قيل ربما أنه يريد الملفوظ به وهو المتكلم به الذي هو القرآن، فيدخل في قول الجهمية، وهو قد يريد حركاتي بالقرآن، يعني حركة لساني وحركة شفتي ولهواتي وحركة الحنجرة وحركة الفك الأعلى والأسفل والأسنان ونحوها، هذه التي أريد أنها مخلوقة، فإنها مخلوقة سواء نطقت بكلام الله أو نطقت بكلام غيره، حركاتي هذه مخلوقة، الله تعالى خالق الإنسان وخالق حركاته وخالق أفعاله كلها. هذا عذر من قال منهم بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وكان منهم من جملة من قال ذلك الإمام البخاري، لما أنه دعا إلى قال إن لفظي بالقرآن مخلوق وأريد به حركات لساني وشفتي، أنكر عليه عالم من علماء نيسابور وهو محمد بن يحيى الذهلي، وظل له في ذلك وحاول طرده من بلادهم التي هي نيسابور، وحذر من الأمة حذر الأمة أن يأخذوا عنه، ولكن العلماء يعرفون قدر البخاري، فلأجل ذلك قبلوا عذره. ثم إن البخاري رحمه الله كتب رسالته المطبوعة التي سماها خلق أفعال العباد، وذكر فيها الأدلة الكثيرة في أن أفعال العباد مخلوقة، وذكر فيها ما يتعلق بالمبتدعة وبدعهم، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن تنشر هذه المقالة، يعني مقالة لفظي بالقرآن مخلوق، حيث أن فيها إيهام توهم أن اللفظ هو الملفوظ، أن المراد بلفظي يعني ما أتلفظ به، لا أن المراد حركات لهواتي وشفتي ولساني، فإنها مخلوقة كحركات اليدين والرجلين والإصبع والأصابع ونحوها. فالحاصل أن هؤلاء الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق خطأهم أيضا الإمام أحمد وخطأهم غيره وحذروا منهم ولو كان قصدهم صحيحا كالبخاري، ولكن لما كان فيه شيء من الإهام صار ذلك مما يخاف منه. بعد ذلك نعرف أن هؤلاء جميعا مبتدعة، الذين قالوا إنه مخلوق، والذين قالوا ليس كلام الله، الذين قالوا كلام الله ولا نقول غير مخلوق، والذين قالوا إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، عدوهم مبتدعة وألحقوهم بأهل البدع. ثم إنهم عاملوا المبتدعة معاملة الشدة، فصاروا يشددون في مجالستهم، يحذرون تلامذتهم: لا تجالسوا فلانا المبتدع، ولا تناقشوهم في بدعهم ولو قالوا قولا سليما، ولو قرأوا عليك آيات من القرآن، ولو قرأوا عليك أحاديث، لا تناقشهم وأنت غير عالم بأحوالهم أو غير قادر على مناقشتهم ومجادلتهم ورد شبهاتهم، مخافة أن تنخدع بتلك الشبهات، ومخافة أن تنطبع شبهة من شبهاتهم في ذاكرتك ويشق عليك أن تتخلص منها، فالبعد عنهم أولى. لا تجالسوا أهل البدع، ولا تجادلوهم، ولا تناقشوهم في أي مناقشة، مخافة أن يكون ذلك سببا في نشر تلك البدع. بل أو أشد من ذلك أنهم حذروا منهم أشد التحذير، فصاروا يهجرونهم ولو كانوا أقارب، فلا يبدأونهم بالسلام، وإذا سلموا غالبا أنهم لا يردون عليهم ولو كانوا يتظاهرون بالإسلام إذا عرف ذلك منهم، وإذا سلموا عليهم خطأ طلبوا منهم وقالوا ردوا علينا سلامنا، ولا يزورونهم إذا مرضوا، ولا يشيعونهم إذا ماتوا، لا يشيعون جنائزهم. وكذلك أيضا لا يصلونهم ولو كانوا أقارب، يعني صلة رحم. وهكذا أيضا يمقتونهم ويحذرون منهم، يعاملونهم معاملة الكفار. الله تعالى قد نهى عن موالاة الكفار: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نهى عن توليهم، مع كون المؤمنين يعتقدون بغضهم، ومع ذلك حذر عن توليهم، فكان هؤلاء بمنزلتهم بأننا لا نتولاهم ولا نحبهم ولا نجالسهم ولا نؤالسهم، ونبغضهم ونمقتهم ونحتقرهم ونحذر شرهم ونحذر منهم، حتى يكون ذلك سببا في إهانتهم وفي إضعاف شأنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من هم الذين وجدهم الجهم بن صفوان وشككوه في صفات الله، وإلى من ينسبون؟
طائفة يقال لهم السمنية، جاءوا من المشرق من أقصى المشرق، يغلب أنهم ممن لا دين له، وأنهم دخلوا في هذا الدين أو في أي دين من باب التستر. ذكروا من عقيدتهم أنهم ينكرون ما لا تدركه الحواس، لو جاءهم من أخبرهم ما صدقوه حتى يروا ما أخبروا به. لو جاءهم 100 نبي وقالوا لهم قال لهم الأنبياء إنكم مبعوثون بعد الموت، ما صدقوا، أو إننا رسل من الله، ما صدقوا. لو جاءهم 100,000 من أهل البلد وأخبروهم بخبر أن في البلدة الفلانية كذا وكذا، ما صدقوا، لا يصدقون إلا بما رأوه أو بما سمعوه أو بما لمسوه أو بما ذاقوه أو بما شموه، لا يصدقون إلا بما تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهؤلاء لا شك أنهم ممن ضعفت عقولهم عن أن تصل إلى الأشياء الأمور الغيبية. وهناك أيضا طائفة أخرى تصدق وتكذب حتى بما يشاهدونه، ويسمون أهل السفسطة، أو يقال لهم السوفسطائية، طائفة أيضا ينكرون حتى المشاهدات، حتى الأشياء التي يشاهدونها يقولون يمكن أن يكون هذا إنسان أو ليس إنسان، يمكن أن يكون هذا رجل أو ليس برجل، يمكن أن يكون هذا سقف أو ليس بسقف. لا يصدقون بالأشياء حتى التي يشاهدونها. لا شك أن هذا من ضعف العقول.
هل يترحم على الأشعري إذا مات؟
يترحم على عمومهم. الأشاعرة هم أقرب إلى أهل السنة، ولو كان معهم شيء من المخالفات التي أخذوها من أهل الكلام، ولكن لهم جهود ولهم علوم ولهم مكانة في بعض العلوم، مخالفاتهم فيما يتعلق بالصفات، فيترحم على عموم علمائهم. أما إذا عرف أن هذا الأشعري من المعاندين المخالفين الذي أصر على العناد، مثل الذي يعرف بالكوثري، فهذا لما أنه تصدى لعلماء السلف ورد عليهم وشنع عليهم، فإن لا نبيح أو لا نستبيح أنه يترحم عليه، أن نقول أمره إلى الله وواجه ما عمل.
هل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يئن عند موته، وكان ابنه عبد الله يذكره بحديث فيه النهي عن الأنين؟ هل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يئن عند الموت، وكان ابنه عبد الله يذكره بحديث فيه النهي عن الأنين؟
الأنين كون المريض يئن في مرضه، يعني يكون له صوت، فروي أنه كان في من شدة الألم يظهر له شيء من الأنين، فروى له ابنه أن أنين المريض شكاية، فعند ذلك تجشم وصبر وترك الأنين، هكذا سمعنا فيه، ويمكن أن يكون ذلك عنه وعن غيره.
في هذا الزمان كثيرا ما يردد الناس أن بعض حوائجهم لا تنقضي إلا بالواسطة، ولولا الواسطة لم ينقضي ذلك الأمر أو تلك الحاجة، فهل هذا الكلام يتعارض مع مضمون الحديث احفظ الله يحفظك؟ وما مدى خطورة ذلك على المعتقد؟
يعتبر هذا من الوسيلة، ويعتبر من الأسباب. الله تعالى هو مسبب الأسباب، ولكنه أمر بفعلها، أمر بفعل الأسباب وتكفل بإنجاحها. فعلى العباد أن يفعلوا الأسباب ويثقوا بأن الله تعالى هو الذي يسببها. لا شك أن الإنسان إذا طلب من غيره مساعدته بقضاء حاجته فلا ينافي ذلك الاستعانة بالله، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على ذلك فيقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يأمرهم بأن يشفعوا عنده لأجل أن يثابوا على شفاعتهم. وكذلك أيضا يستدل بقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، مما يدل على أن الإنسان إذا شفع لغيره وساعده في قضاء حاجته أن ذلك لا يدخل في تغيير قدر الله، ولا يدخل أيضا في التوكل على غير الله، وإنما يكون من فعل الأسباب التي تساعد على قضاء الحوائج.
يقول تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية، هل يلحق بالآباء الأبناء إذا كانوا أقل منهم درجة؟
هذا مقتضى الآية ومقتضى تفسير الصحابة لها، أن الابن قد يكون أقل رتبة من والده وأنقص منه في العمل، ثم يكون من ثواب الوالد أن يرفع الله ولده حتى يضيفه إليه وحتى يضمه إليه، ليكون ذلك جزاء للوالد على عمله الصالح. من جزائك أيها الأب إذا كنت رجلا صالحا مصلحا تقيا عاملا بالخير أن يرفع الله أولادك الذين هم أقل منك درجة إذا كانوا مؤمنين حتى يكونوا في درجتك. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني اتبعتهم في الإيمان. الآباء مؤمنون والذرية مؤمنون، ولكن الذرية أنقص إيمانا وأنقص عملا، فيرفعهم الله تعالى كرامة للآباء.
هل الاستعاذة من الشيطان عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمير وسؤال الله من فضله عند صياح الديكة عام في جميع الأوقات أو خاص بالليل؟
عام في جميع الأوقات لعموم الأدلة وللتعليل. إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فيعم ذلك ما إذا كان في الليل أو في النهار. وفي رواية: فإنهم يرون ما لا ترون، يعني قد يمثل الله تعالى الشيطان أمام الحمر فيراه ويكون ذلك نهيقة، ولو كان هذا من عاداته، من عادة الحمار أنه ينهق مثلا، وإن كان صوته منكرا لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكذلك من عادة الديك أنه يصوت ويصيح إذا سمع صياح ديك آخر ويضرب بجناحيه، وذلك أنه يريه الله تعالى ما لا نرى.
السائل يقول: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رئيس لجنة اختبار مجموعة من الناس يتنافسون على وظائف حسب مجموع الدرجات، وبعضهم شيعة، فهل لي أن أجعل أهل السنة في المقدمة على الشيعة حتى ولو كان الشيعة متقدمون في الدرجات؟ أم أعطي كل ذي حق حقه مع أن نجاح الشيعي قد يجعله يكون في مكان لا يوثق به في هذا العمل؟ وجهونا بارك الله فيكم في مثل هذه الأشياء.
لا شك أنه يقدم الإنسان بحسن نيته وبحسن معتقده وبحسن عمله وبحسن معاملته. ولا شك أن الشيعة الذين هم بالحقيقة الرافضة، هذا اسمهم، أنهم إذا تولوا في الوظائف التي لها أهمية فإنهم يضرون بأهل السنة ضررا بينا. فإذا صاروا أطباء فإنهم يحرصون على أن يعقموا نساء أهل السنة، ويحرصون على أن يعالجوا الشيعة أشد من علاجهم لأهل السنة، وأنهم يعالجون أهل السنة بما يضرهم أو بما يصير سببا في استمرار المرض معهم أو قتلهم أو نحو ذلك، كما هو مشاهد تشهد عليه القصص الكثيرة. كذلك أيضا إذا تولوا التدريس فإنهم يغشون أولاد أهل السنة ولا ينجحونهم، أو إذا نجحوهم فلا يعلمونهم، لا يكتمون عنهم العلوم، كما ذكر ذلك في مدرسة تابعة للمدينة المنورة، أنهم لما كانوا كلهم شيعة حتى مديرهم والطلاب كلهم من أهل السنة تواصوا بأن لا تعلموهم شيئا ونجحوهم حتى ينجحوا من المرحلة السادسة وهم لا يعرفون يكتبون أسماءهم، ففعلوا ذلك وأعطوهم شهادات. ولما التحقوا بالمدارس المتوسطة وإذا هم لا يعرف أحدهم يكتب اسمه ولا يعرف الحساب، كل ذلك عقدهم وجعل هؤلاء الطلاب يبغضون هذه الحياة ويبقون على أميتهم وعلى سذاجتهم ويتركون الطلب. هذه من مكائدهم. فنحن نقول احرص أيها السني على أن تبعد كل من كان من المبتدعة، سواء من الرافضة أو من الجهمية أو من المرجئة أو نحوهم، ألا يتولوا وظائف يتولون فيها أهل السنة ويضرون بهم، سواء في مستشفيات أو في مدارس أو في حتى في المطابخ، الذين نسكنوا معهم في المنطقة الشرقية ذكروا أنهم كادوا لأهل السنة وجعلوا في الطعام أو في الشراب شيئا من الأذى، من زجاج طبخوه في الطعام أو شعر جعلوه في الألبان أو نحو ذلك، يريدون بذلك أن يصل المرض إلى أهل السنة. وحتى أنهم إذا كان من عقيدتهم أنه لا بد أن تضر السني بأية وسيلة تستطيعها وتقدر عليها، فإذا كان لك صلاحية في أنك تقدم أهل السنة فقدمهم حسب الصلاحية التي لك حتى تكون بذلك مساهما في نشر الإسلام.
قائل يقول: هل المتقون هم المؤمنون أم هي من مكملات الإيمان الواجبة؟
لا شك أن الإيمان هو الأصل الذي هو العقيدة، ولكن التقوى عمل من الأعمال، ومن ما يفسر التقوى بأنها ترك السيئات، ومن ما يجعلها عامة لترك السيئات وفعل الحسنات، وإذا جمع بينها وبين البر في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى، فسر البر بالطاعات والتقوى بترك المعاصي. فالإيمان في الأصل هو العقيدة التي تبعث على الأعمال، والتقوى هو الفعل الذي هو توقي السيئات أو توقي العذاب أو توقي سخط الله.
هذا السائل يقول: ما هو القول الصحيح في تكفير الحداثيين المقرين بحداثتهم وبنبذ الدين والأخلاق وإقرارهم بكتبهم وهي موجودة في الساحة؟
كلمة الحداثيين هذه كلمة جديدة، ولكنها معتقد أهلها قديم، ويسمون أيضا علمانيين، وهم الذين يأخذون من الدين ما يناسبهم، أو أنهم الذين يضمرون خلاف ما يظهرون، وهم في الحقيقة المنافقون الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولا شك أن في كل زمان منافقون، ليس المنافقون فقط هم الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين فضحهم القرآن، بل موجودون في كل زمان، وسموا في الأزمنة الوسطى بالزنادقة، وهم الذين يخفون الإلحاد، يعتقدون الإلحاد في أنفسهم ويضمرونه، ولكنهم يظهرون للناس بأنهم منهم وبأنهم معهم، كما في صفة المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فتصدق كلمة الحداثيين على من يسمون علمانيين أو منافقين أو زنادقة أو شيوعيين، يصدق على الجميع أنهم بهذه الصفة. فالمعتقد الذي عقيدته سليمة وديانته وأعماله سليمة هذا سلفي العقيدة صحيح العقيدة، والذي في ديانته أو في عقيدته خلل هذا يسمى بما يناسبه من الأسماء.
هذا يقول: أرجو أن تنبه يا فضيلة الشيخ على فضل صيام شعبان وما ورد فيه، وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وتحث الإخوة على صيامه، ثم أرجو تزويدنا بشيء من الأدلة التي وردت في ذلك، جزاكم الله خيرا.
ورد في حديث عن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان، قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيدل هذا على أن شعبان غالبا يغفل الناس عنه، أو أنهم إذا أقبل رمضان اهتموا لصيام رمضان ولم يهتموا لشعبان، فيفطرون ويستعدون لصيام رمضان. وهذا يفعله بعض الذين يكرهون الصيام ويبغضونه، حتى روي عن بعضهم أنه لما أقبل رمضان أنشد قوله: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر. دعا على نفسه فاستجيبت دعوته فمات قبل أن يصوم شهرا آخر. وكانوا بعضهم إذا أقبل رمضان أخذوا يستعدون للمآكل ويكثرون من الأكل ومن الشرب، ويسمون التوسع في المآكل وفي المشارب في آخر يوم شعبان يسمونه تنحيسا أو تنهيسا. فمثل هؤلاء من المحرومين، فلعل الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان مخالفة لهؤلاء وبيان أنه ولو كان شهر فطر ولو أقبل بعده شهر الصوم الذي قد يثقل على بعض الناس فإن لا ينبغي أن نذمه ولا أن نستثقل العبادة فيه. ثم اشتهر أن كثيرا من المبتدعة يحيون ليلة النصف من شعبان ويقولون إن فيها تنزل الملائكة وإن فيها تنزل الخيرات وإنها فيحيون تلك الليلة وينورون المساجد ويجتمعون طوال الليل ويبيتون فيها يتعبدون ويدعون أن فيها ينزل الخير وأنها ويروون فيها أحاديث، ولكن بالتأمل لم يثبت شيء من تلك الأحاديث، ولو كثرت فإنها لا تبلغ درجة الحسن فضلا عن درجة الصحة، ومن صحح بعضها فقد تساهل. ثم ورد أيضا حديث في النهي عن صيام آخر شعبان أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصمه، يعني لا تتقدم رمضان فتصوم اليومين الأخيرين من شعبان أو اليوم الأخير فتزيدون في شهر الصوم ما ليس منه، إلا أن يكون إنسان معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق أنه اليوم الذي يصومه هو آخر شعبان فلا بأس، لأنه ما تعمد وصل رمضان. وأما الحديث الذي فيه أنه نهى عن الصيام في آخر شعبان في قوله إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوم حتى رمضان، فقد صححه بعض العلماء وضعفه آخرون، ولعله لأمر خاص أي في حق من يعتقد أن صوم آخر شعبان أفضل أو نحوه. وقد ورد أيضا الأمر بصيام أواخر شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا فقال هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين وسرر الشهر يعني آخرة. فعلى هذا نقول إنه يستحب أن يصوم الإنسان من هذا الشهر ما تيسر ولو أيام البيض التي في وسطه أو الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى لا يكون شهر شعبان ثقيلا على النفوس كثقله على بعض من يثقل عليهم الصيام.
هذا السائل يقول بعض الميداليات يوجد فيها لفظ الجلالة أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما حكم دخول الخلاء فيها؟
ننصح بعدم دخول الخلاء بها إذا كانت بارزة، وأما إذا كانت داخل في المخبأ مخبوءة ومخفية فلعله يجوز ذلك عند الحاجة كالدخول بالأوراق النقدية، فإن فئة الريال مكتوب فيها أيضا لا إله إلا الله، ويدخل بها الناس كثيرا بيوت الخلاء، ولكن نقول من الأولى عدم الدخول بها، وإذا دخل بها فإنه يخفيها في مخبأه حتى لا يبرز اسم الله.
هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الفرق بين اليأس والقنوط حيث ورد في حق اليأس قول الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ورد في القنوط قول الله تعالى: إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. فكيف نفرق بين اليأس والقنوط؟ أحسن الله إليك وزادك من فضله.
هما متقاربان. ذكر الله اليأس في سورة يوسف، قال يعقوب لأولاده: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذكر الله القنوط في سورة الحجر لما قال الملائكة لإبراهيم: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فجعل اليأس من روح الله، روح الله يعني فرجه، وجعل القنوط من رحمته، رحمة الله التي يرحم بها عباده. فكأن الروح أعم من الرحمة، فلذلك جعل الذي ييأس من روح الله كافرا، والذي يقنط من رحمة الله ضالا. ويفسر إذا قيل له لا تيأس ولا تقنط، يفسر القنوط بأنه قطع الرجاء، قطع الرجاء من الخير أو نحوه. قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أي من بعد ما انقطع رجاؤهم من نزول المطر. يتأخر المطر فإن الناس يقولون: لا ينزل هذه السنة مطر، مضى وقته. الله تعالى ينزله بعد هذا القنوط. فالحاصل أن كلاهما بمعنى قطع الرجاء، فهما متقاربان.
هذا السائل يقول: ما حكم سلام المرأة إذا دخلت على رجل أو جمع من الرجال أو ركبت معهم في سيارة، سيما إذا كان من بينهم من لم يكن محرما لها؟ سلام باللسان دون مد اليد.
سلام المرأة عند الرجال الأجانب مما يستنكر، أما إذا كانوا كلهم محارم لها أو تتجرأ عليهم، يعني كأقاربها أو أصهارها أو نحو ذلك، فركبت معهم أو دخلت معهم، فلا بأس أن يبدأوها بالسلام، ولا بأس أن تسلم عليهم أو على بعضهم. أما إذا كانوا أخلاطا فالأولى أن تسر بالسلام، فإن بدأها أحد بالسلام عليها ممن يعرفهم تكلمت خفية بقدر ما تسمعه، فإن كلام المرأة قد يكون فيه شيء من الفتنة. إذا عرفنا أنه مبتدع فلا يجوز لنا أن نحبه ولا أن نقربه ولا أن نجالسه، بل نبغضه ونمقته ونبتعد عنه ولا نبدأه بالسلام. ولكن إذا سلم علينا فإننا نرد عليه مثل ما قال، وذلك لأن تقريبه مثلا فيه شيء من رفع مكانته. يجوز إذا كان إذا عرف أنك إذا صاحبته أثرت عليه، حببت إليه الطاعة وكرهت إليه المعصية مع طول المصاحبة ومع طول المجالسة. وأما إذا كان قاسي القلب عاصيا على بصيرة، لا تؤثر فيه نصيحة ولا يخجل من إظهار المعصية، يسكر أمام زملائه أو يدخن أمام جلسائه أو نحو ذلك، فالبعد عنه أولى. ولا تجوز مصاحبته مخافة أن يتلوث المجالس من آثار معاصيه. ينظر في هذا الكلام. أولا كان أنه طعن في القرآن وطعن في هذا المصحف، كتب في هذا المصحف كلاما يستقبح سخرية بكلام الله أو نحو ذلك، فمثل هذا لا بد من عقوبته. وأما إذا كانت الكتابة التي كتبها على المصحف ليس فيها طعن في القرآن ولا طعن في الشريعة ولا طعن في السنة، فأرى أنه يستتاب سرا، وإذا رؤي منه الندم والأسف فلا يشحر بأمره. نقتصر في الصفات على ما ورد. فصفة الغضب قد ذكرها الله تعالى، وغضب الله عليه ولعنه، أن غضب الله عليها. وأما صفة الغيظ فإنها صفة تدل على الحنق وعلى الحقد، وحيث أنها لم ترد وأن فيها شيء من النقص فلا يوصف الله تعالى بها ولو قيست بالغضب، حيث أنها لم يرد بها دليل صحيح يعتمد، والصفات توقيفية. هكذا ورد في الحديث في قوله تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة، يعني أن الشيطان إذا غربت الشمس يكون مقابلا لها أو محاذيا لها، فالذين يسجدون لها في ذلك الوقت كأنهم يسجدون للشيطان، والذين يصلون في ذلك الوقت كأنهم يصلون للشيطان لأنه مقارن للشمس أو محاذ لها. فقرنيه يمكن أن يراد أن الشمس أنها بين شيطانين، كأن هذا قرن وهذا قرن، لأن القرنين في الأصل هما العودان اللذان يركزان على فم البئر. الآبار القديمة إذا أرادوا أن يركبوا عليها البكرة جعلوا لها قرنين، خشبة من هنا وخشبة من هنا، وجعلوا البكرة بينهما فيسميان هذه القرنين. فكأن الشياطين تقف جانبي الشمس كالقرنين أي كالعدين.
ما يضعه بعض الناس على القبور من العلامات الكبار التي ربما تغطي القبر مثل الخشب والحديد والبلاط والرخام وغير ذلك، وهل يجب إزالة ذلك؟
يجوز جعل علامة على القبر ليعرفه به. قد روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون أتى بحجر فوضعه إلى جانب القبر، فقيل لماذا؟ فقال أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فهذا بيان أنه لا مانع من أن يجعل علامة على القبر. النبي عليه السلام جعل هذا الحجر حجر كبير، جعله إلى جانب القبر ليكون علامة. فلا بأس أن يوضع عليه علامة من حجر أو لبنة مثلا أو خشبة أو عود أو نحو ذلك. أما ما مسته النار فقد كره بعض العلماء جعله، والصحيح أنه إنما يكره إدخاله في القبر، فأما جعله ظاهرا علامة ظاهرة فلا مانع من ذلك. الحديد مسته النار، والبلاط قد مسته النار، وكذلك لبن البلوك قد مسته النار وما أشبهه، فمثل هذا لا يدخل في داخل القبر. هذا الذي ورد النهي عن يدخل القبر شيء مسته النار، وأما جعله على ظاهر القبر كعلامة فالأصل أنه لا بأس، لا بأس بذلك، وإن كان قد كرهه بعض العلماء. وكذلك أيضا ورد كراهية إدخال القبر الخشب وما أشبهها، قالوا لأنها يمكن أنها تصير وقودا، لأنه يوقد بها عادة، ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك عند الحاجة. فعلى هذا إذا رأيت علامة على قبر حديدة ظاهرة أو بلكة أو نحو ذلك فلا تبادر بإزالتها، وإذا رأيته يضعها فعرفه بأنها مكروهة، يعني بعد الوضع بأيام لا تزيلها، وعند الوضع انصحه أن لا يفعلها. وأما حجر أو عود أو نحو ذلك فلا مانع منه.
ما حكم لبس الطربوش للوقاية من الشمس في أوقات وحصص الرياضة؟
هذه الأكسية والألبسة التي تلبس للظل للاستغلال وما أشبهه الأصل فيها الحل، لكن هذه الطرابيش التي تجعل على الرأس وتكون لها علامة ظاهرة نرى كراهتها، وذلك لأنها ليست من اللباس المعتاد للمسلمين، ولو اعتادها بعض المسلمين في بلاد أخرى، لكن نظرا إلى أن الذين اعتادوها ليسوا في مثل هذه البلاد وأنها مستنكرة فنرى عدم لبسها، ونصح المسلم الذي يخشى مثلا من حر شمس أو نحوه أن يلبس عمامة أو قلنسوة كثيفة تظله، وتكفي عن هذا الطربوش وما أشبه.
هذا السائل يقول: صليت بعمال صلاة المغرب، فلما قرأت الفاتحة وقلت ولا الضالين لم يقولوا آمين، فسألتهم عن ذلك فقالوا قلنا ذلك في قلوبنا، فهل لهم وجه من الصحة في ذلك؟
لا شك إن هؤلاء معروفون بأنهم ليسوا من أهل السنة، وأنهم يردون كثيرا من الأدلة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التأمين، ففعلهم لا شك أنه خطأ. التأمين سنة ولا يصل إلى حد الوجوب، فنحن نقول إن المسلم عليه أن يؤمن إذا قال الإمام ولا الضالين، لأن ذلك صريح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بمن أنكر ذلك من هؤلاء الإباضية أو بعض الحنفية أو ما أشبهه.
أيهم أرجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو ليس من المسلمين أو ليس مثلنا؟
كلها من أحاديث الوعيد، ولكن إذا قال ليس منا فإنه قد أدخل نفسه، وكذلك إذا قال أنا بريء مما فعل كذا فإنه قد جعل نفسه وهو الذي بلغ الإسلام وبلغ الرسالة، أما إذا قال ليس من المسلمين فقد يكون أخف، لأنه قد يكون من المسلمين الذين أسلموا ظاهرا، أو قد يكون دونهم في الاستسلام، وكلاها من أحاديث الوعيد.